بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا لقاؤنا بكم الأسبوعي، وربما يكون الأخير لقرب موسم شهر رمضان. نتكلم على الأحاديث التي أوردها المنذري في كتابه المختصر لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جامعا فيها أحاديث الأحكام التي عليها مدار معرفة شرع الله جل وعلا. توقفنا عند الحديث 23 عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس العادة إذا أطلق فإن المراد به عبد الله ابن عباس، وإن كان في بعض الأحيان يراد به الفضل ابن العباس وهو الأخ الأكبر لعبد الله، لكنه في الغالب إذا أطلق ابن عباس فالمعني به عبد الله، وهو أحد العبادلة، عبادلة الصحابة رضي الله عنه، وهو من أفقه الصحابة وأعلمهم، وكان عمر رضي الله عنه يدنيه ويقربه ويجلسه في مجلس كبار مستشاريه ومشاورته من الصحابة الكبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهو رضي الله عنه مع صغر سنه حرص غاية الحرص على إدراك العلم والسؤال والتنبيش، حتى أدرك من ذلك الشيء الكثير، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل له: كيف أدركت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول، يعني بلسان يسأل عن مجريات ومسائل الدين وقلب يعقل الأجوبة. قال: أن معاذا، ومعاذ هو ابن جبل رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال: بعثني، القائل هو معاذ، بعثني أي أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. اليمن إذا أطلق فإنه يراد به جنوب الجزيرة إلى السواحل العمانية، فإن هذا كله يطلق عليه اليمن. واليمن لا شك أنها معدن العرب، وهم العرب الأعاربة، لأن هناك عرب مستعربة الذين تعلموا العربية وهم ذرية إسماعيل، فإن إسماعيل لم يكن عربيا لأنه من ولد إبراهيم، وإبراهيم كذلك لم يكن عربيا، إلا أن الله عز وجل لما قضى على إبراهيم أن يجعل إسماعيل وأمه هاجر عند موضع بيته الحرام، وقصتهم طويلة، قيض الله لهم قبيلة من قبائل اليمن والعرب، وهي قبيلة جرهم، نزلوا عليهم فتعلم منهم إسماعيل اللغة العربية. واليمن لها تاريخ وحضارة، وهي سبأ وحضرموت وكل هذا، وصنعاء، كل ذلك من اليمن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهلها وأن لهم من الفضل ما لم يكن لغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان يماني والحكمة يمانية. ولما جاء وفد اليمن قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة، وهم كذلك، فإن فيهم من الرقة ما لم يكن في غيره. وجاء في حديث صحيح أن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نفس الرحمن أي من تنفيسه جل وعلا على الأمة أنه يكون من جهة أهل اليمن، وهو كذلك، فإن حروب الردة التي قام بنصر الإسلام وكسر أهل الردة هم أهل اليمن، لأن الردة حصلت في قبائل الجزيرة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني ستقدم على قوم ليسوا كبقية المشركين، قد خلوا من الكتب والعلم وكانوا على جاهلية جهلاء، إنما كانوا على بقايا من كتب سماوية. ويقصد من أهل الكتاب أي من بعض أهل الكتاب وليس كل أهل الكتاب. وكان القوم الذين قدم عليهم معاذ عامتهم من اليهود، وفيهم من النصارى الكثير. قال: فادعهم، أي لتكن دعوتك لهم أول ما تكون شهادة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهذا يوجب إيش؟ إفراد الله جل وعلا بما له من حقوق، حق الربوبية وحق الألوهية وحق الأسماء والصفات. قال: وأني رسول الله، أي مرسل من قبل الله، لا من تلقاء نفسي ولا من جهة دون الله. قال: فإن هم أطاعوا لذلك، أي قبلوا منك ذلك وأذعنوا وأطاعوا وقبلوا، قال: فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم، أي جعله فريضة واجبة عليهم، مما يدل على الوجوب والتأكيد، قال: 5 صلوات في كل يوم وليلة، أي 5 صلوات متفرقة في هذا الزمن. واليوم والليلة إذا أطلق فإنه يراد به 24 ساعة المعهودة عندنا، وهي كذلك الصلوات، تجد أنها مفرقة على هذا الوقت. قال: فإن هم أطاعوا لذلك، أي قبلوا وأذعنوا وانقادوا، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة، صدقة، والصدقة تطلق ويراد بها الزكاة الواجبة، كما قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين، وقال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، لأن الصدقة والزكاة فرضت على الأغنياء، أما الفقير فهو محل لها ووعاء لها. قال: فترد على فقرائهم. الأغنياء، الغني من هو؟ قالوا: الغني من وجد مالا يغنيه أو كسب يغنيه، يعني إما عنده مال في يده يغنيه عن الآخرين، أو عنده ما عنده مال لكن عنده شيء يتكسب فيه يغنيه عن الآخرين. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصدقة عن الزكاة: لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. وأصل الغنى غنى النفس، قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. لكن هذا حقيقة الغنى، لكن الغنى الذي يتعاهده الناس إنما هو بالنقد أو بالأموال. قال: فإنهم، نعم، فترد على فقرائهم. الفقير من هو؟ قال أهل العلم: الفقير هو من لا يجد أدنى كفايته، أدنى كفايته ما يجدها. طيب والمسكين؟ قالوا: المسكين من يجد أدنى كفايته. يعني مثال ذلك: إنسان نفقته شهريا 500 دينار، الفقير ما يجد حتى 100 دينار، هذا فقير ما يجد أدنى كفايته. المسكين يعني 500-450 هذا أدنى كفاية. قال فإنهم أطاعوا لذلك، أي قبلوا وأذعنوا وانقادوا لهذا الأمر الذي تدعو إليه، فإياك كلمة يراد بها التحذير، إياك يعني احذر، وكرائم جمع كريم وهو أنفس المال، قال وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. اتقيها يعني إيش؟ اجعل بينك وبينها وقاية وبعد. المظلوم وصف، والمظلوم من هو؟ قالوا المظلوم من أخذ حقه قهرا، من أخذ حقه قهرا أو منع، سواء أنت أخذته عنده سيارة أخذتها، هذا يعتبر المأخوذ منه مظلوم، له حق منعته إياه فهذا كذلك مظلوم. قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، الحجاب هو المانع من الحجب وهو المنع، أي ليس بينها وبين الله ما يمنعها. وجاء في رواية أنه قال واتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا، لأن المظلوم له دعوة، والله جل وعلا قد تعهد بإجابة دعوة المظلوم، قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالكفر ليس مسوغا للظلم، الكفر ليس مسوغا للظلم. ربما يقول قائل إذا كان الكفر غير مسوغ للظلم فلماذا يقتل الكافر؟ نقول نحن لا نقتله ظلما إذا استحق القتل، وذلك حينما يعرض عن الدين ويحارب الدين، لأنه نقتله رحمة به لئلا يزداد إثما، ولئلا يكون سببا لمنع الناس الآخرين من الدين، وإلا لو أنه على كفره اتقى الاستهزاء بالدين والسخرية به وقال لكم دينكم ولي دين تركناه. أما أنه يبقى على غير ملة الإسلام ويهاجم الدين ويمنع الآخرين منه فإن هذا هو الذي ظلم نفسه. هذا الحديث فيه من الأحكام والفوائد مشروعية البعث والإرسال للأقوام والقرى لقصد الدعوة، وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من أصحابه من يدعو الآخرين، فإرسال الناس أو إرسال المندوبين مثل ما يفعل بعض العلماء أو غيرهم أو بعض ولاة الأمر إلى بعض الجهات للدعوة هذا أمر مشروع وهو من سنن المرسلين، وذلك الله عز وجل بعث موسى وهارون إلى فرعون فأتياه فقولا إنا رسول رب العالمين. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه فضيلة معاذ رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبعث من أصحابه إلا من هو محل ثقته صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه مشروعية إخبار الداعي على من سيقدم، يعني إذا أنت أرسلت أحد لازم أنك تخبره بطبيعة من ترسلهم له، تقول ترى هذولا مثلا قوم عتاة، قوم جبابرة، قوم لهم نسب شريف، قوم كذا تبعث. ولذلك المشروع للداعي أيش؟ أن يعلم حال المدعو، المشروع للداعي أن يعلم حال المدعو حتى إيش؟ يأتيه بالأسلوب الأنسب له، لأن الناس تعلمون أنهم إيش؟ تختلف أساليبهم وأساليب الدعوة معهم. فالإنسان إذا مثلا دخل على إنسان رئيس دولة أو كبير قومه ما تجي تخاطبه بأسلوب نفس الأسلوب اللي تخاطب فيه إنسان من عامة الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الكتب، قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، شف حتى يظهر مكانته، يعني أنا ما جيت لأهدم ملكك أو أنزل من قدرك، أنا جيت لأخرج فقط الناس من الظلمات إلى النور وأنت باق على ملكك. وهكذا ينبغي الإنسان إذا خاطب مثلا مسؤول كبير أنك تخاطبه باللين، لأنه يقدر يرفضك وتأخذ العزة بالإثم. ولذلك كان رجل من السلف معروف، يعني من العلماء معروف بإنكار المنكر، ويأتي حانات الخمور والذين يشربون الخمور ويسكرون فيأمرهم وينهاهم، فظهر صيته في البلدة أن فلان بن فلان يأمر وينهى ويهاجم أهل الحوانيت الخمارة. فلما سمع به الملك أراد إيش؟ أن يزجره أو يمنع من هذا الشيء، وأظهر لأصحابه أن هؤلاء إنما ينهون إيش؟ عامة الناس. فجعل أمامه مائدة خمر واستدعى، قال يلا جيبوها. فلما دخل عليه وجد الخمر بين يديه، قال يا فلان سمعت أنك تأمر وتنهى عن الخمر، قال نعم أمر بما يأمر الله به وأنهى عما ينهى الله. قال طيب ليه ما تأمر وتنهانا؟ قال إنما أأمر وأنهى من حاله مثل حالي، أما أنت فكما قال الله عز وجل يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا، يعني أنتم جبال كبار، هذا أمركم إلى الله، الله يدبر أموركم. فكانت عظة لهذا الملك فانزجر. فشف كيف أنه إيش؟ أن أسلوبه تغير بتغير الناس. وذلك قيل للحسن قال مر وانهى ما لم يكن ذي سلطان قد وضع صوته على عاتقه يقول به هكذا وهكذا، يعني يضرب فيه الناس. فالإنسان يسايس الأمور. من فوائد هذا الحديث وحكمه مكانة أهل الكتاب عمن سواهم، يعني فإن أهل الكتاب لهم خاصية لا تكون لغيرهم، يجب فيها مراعاتهم. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أهمية الدعوة إلى دين الإسلام بالأسلوب الأمثل. ومن مكانته ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن أول واجب وأول ما يدعو إليه الداعي هو توحيد الله. شوف إيش قال له، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة. وهذا فيه رد على إيش؟ على من يقول أن أول واجب على المكلف هو الفكر، يقول أول واجب على المكلف أنك تفكر، ما هو بالتوحيد، يقول لا الفكر. كيف قالوا الفكر؟ قالوا لأن الله عز وجل لما أراد أن يوحي لنبيه جعله يذهب إلى غار حراء ويتفكر بعد ذلك أنزل عليه الوحي. إحنا نقول هذا قبل النبوة، لكن بعد النبوة قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله. فأول واجب على المكلف هو توحيد الله جل وعلا. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه فضيلة كلمة التوحيد على ما سواها من الأقوال والأعمال، فإن كلمة التوحيد هي مفتاح العمل. ومن فوائد هذا الحديث أن مقتضى محمد رسول الله اتباعه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه التدرج في الدعوة، في دعوة المدعو، يعني إيش؟ لا تكثر على المدعو، تجي تلقي عليه كل شيء مرة واحدة ينفر، صار عنده ردة فعل، لكن أعطى الشيء فشيء، إذا قبل منك هذا الشيء انقله لشيء آخر، إذا شيء فشيء حتى يتقبل الشريعة. وهذا راجع إلى المصالح والمفاسد. ومن فوائد هذا الحديث أهمية الصلوات، وأنهن خمس في اليوم والليلة. ومن فوائد هذا الحديث أن الزكاة فريضة الله، وهي فرضت من باب المواساة والتعبد لله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه حق الفقراء في أموال الأغنياء. الله جل وعلا جعل الفقراء للفقراء حق في مال الغني، وبهذا الحق إذا أداه الغني حصل نوع تكافل، فصار الفقير، شف حكمة الشريعة لما جعلت للفقير حق في مال الغني، لأنه إذا لم يؤدي منه زكاته أوجب ربما إيش إلى أنك تحسده، يحسد الفقير ويفتح باب شرور. لكنه إذا علم أن هذا الغني الذي جعل الله عز وجل في يده هذا المال أنه سيعود نفعه إلى هذا الفقير، صار فقير إيش يدعو للغني بالكثرة والبركة، فصار نوع تكافل. فهكذا يجب أن يكون عليه أهل الدين. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن الواجب في الزكاة في الأموال الوسط، لا هو بالعالي ولا هو بالواطن، لقوله جل صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم، يعني أعلى أموالهم. فإذا مثلا وجب على الإنسان زكاة في غنم، ما تجي تأخذ أطيب غنمه، إذا أخذت أطيب غنمه وش خليت له، ولا تأخذ الردي كما قال الله عز وجل ولا تيمم الخبيثة منه تنفقون. ولستم بآخذه، لو جاءك واحد بيعطيك الخبيث هذا ما تقبله. فالزكاة تجب في الوسط، كذلك صاحب الإبل، كذلك مثلا صاحب الزرع يعطي من الوسط. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن المال عزيز إلى النفس، ولذلك قال واتقي كرائم أموالهم أو وإياك وكرائم أموالهم. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه تحريم الظلم، تحريم الظلم ولو كان من كافر، لقوله واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه وجوب البعد عن أسباب سخط الله، لقوله واتق دعوة المظلوم، لأنها توجب إيش سخط الله جل وعلا. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه وجوب البعد عن حقوق البشر، لقوله وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن الله عز وجل يستجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا، لقوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن الله عز وجل يجيب دعوة الداعي، لأن الله عز وجل لا يحتجب عن دعوة الداعي إلا أن تكون إيش إلا أن تكون إثم أو قطيعة رحم. كان واحد يدعو بإثم، يدعو على فلان وهو ما ظلمه، ما يستجيب الله. ألم تدعو على ولدها وهو ما ظلمها ما حصل منه، لكن هي فهمة غلط، أو أنها يعني هي مخطئة، أو الوالد يدعو على ولده. قال وعن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري هو من سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب وتمر صدقة، ليس للنفي. في حب، الحب يراد به إيش؟ جنس الحبوب من البر والذرة والرز والشعير، هذا يسمى كل حبوب. قال وتمر، تمر نوع من الثمار، وإلا مثله الزبيب والتين. قال صدقة، صدقة أي زكاة، فليس في الحب والتمر زكاة واجبة حتى يبلغ خمسة أوسق. خمسة أوسق، الوسق ما هو؟ الوسق وعاء، وعاء كبير يحوي ستون صاعا، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. صاع النبي صلى الله عليه وسلم كيلوين وأربعين غرام، يعني 2040 غرام، يعني كيلوين وأربعين غرام. والخمسة أوسق إذا قلنا 60 ضرب 5 يصير 300، يعني الوسق 300 صاع. طيب 300 صاع، الناس ما عاد تعرف الأصاع، تبي بالكيلوات لأنها معيار عالمي. الخمسة أوسق اللي هي 300 صاع تساوي 612 كيلو. فإذا أنتج الإنسان من زرعه أو ثمره 612 كيلو فقد وجبت فيه الزكاة. وذلك بعض الناس يغفل عن هذا، يكون عنده نخل في البيت، في الجاخور، في مزرعة ولا شيء، والنخل يطلع، نقول إذا يبلغ هذا يجب فيه الزكاة. بعض الناس يقول لك والله ما أدري، نقول لك لا لازم تدري، جيب أحد يخرص لك هذا الشيء ويقدر لك إياه، ناس يعرفون هالخبرة، يقول لك نعم انخله هذه وهذا كله يطلعن مثلا القدر هذا، فيجب فيها الزكاة. الزكاة إذا كان من غير كلفة، وهذا ليس موجودا عندنا، العشر. وإذا كان بكلفة وهذا هو الموجود عندنا، فيه نصف العشر، يعني 5%. قال ولا فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، يعني ليس في أقل من 5 إبل صدقة. فالإبل الواحدة ليس فيها شيء، الثنتين ما فيها شيء، 3 4 5 فيها شاة، 6 فيها شاة، 7 فيها شاة، 8 فيها شاة، 9 فيها شاة، 10 فيها شاتين. من 5 إلى 10 هذه الأعداد، هذه تسمى أوقاص، ليس فيها شيء. إلى 15 فيها 3، 20 فيها 4، 25 فيها بنت مخاض، نعم بنت لبون، ثم بنت مخاض أو ابن لبون. قال ولا فيما دون 5 أواق من الفضة صدقة. 5 أواق تساوي بالغرامات الحالية 595 غرام. فإذا كان إنسان عنده فضة بلغت هذا المبلغ وجبت فيها الزكاة. كذلك لو عندك مال، فلوس نقد، يساوي 595 غرام وجبت فيها الزكاة. مثل إنسان يجي يقول لك والله يصل الصائغ 595 غرام من الفضة كم تساوي؟ قال والله تساوي تقريبا 67 دينار. إذا عندك 67 دينار دار عليها الحول وجبت فيها الزكاة. هذا الحديث فيه من الفوائد والحكم وجوب الزكاة في الحب والثمر المكيل المدخر، المكيل المدخر إذا بلغ 5 أوسق، إذا بلغ إيش؟ 5 أوسق. والخمسة أوسق تساوي 612 كيلو. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أنه ليس فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة، لقوله وليس فيما دون خمسة ذود صدقة. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن في الخمس من الإبل زكاة وهي شاة. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أنه ليس فيما دون خمس أواق من الفضة زكاة. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن الفضة إذا بلغت خمسة أواق وهي 595 غرام ففيها الزكاة، وزكاتها كم؟ ربع العشر، يعني 2.5%. ثم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال. الهلال هو أحد منازل القمر، القمر له منازل، يظهر هلال ثم يزداد حجمه إلى أن يصل إلى الذروة وهو كونه بدرا مكتملا، ثم يبدأ بالنقص. وهذا عبرة وفيه مشابهة لعمر الإنسان، فإن الإنسان يبدأ صغيرا حتى يبلغ الذروة ثم يكون انحدار، جعله الله عز وجل عبرة. قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، أزمنة تبين أوقات الناس. ولذلك يعرف الإنسان موسم الحج بدخول شهر ذي الحجة، وكذلك يعرف رمضان بدخول هلاله. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال، والهلال يقولون أنه أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة، بعدها ما عاد يكون هلال، بعد ما يكون هلال يكون قمر، يعني من رابع ليلة يكون قمر. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية الهلال أن يقول الإنسان إيش؟ اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله هلال رشد وخد. يقول إذا رأيتموه فصوموا، القائل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا رأيتم الهلال. يقال أن الهلال سمي هلالا لاستهلاله ورؤية الناس له، فهو لا يختص بأناس دون أناس، من كان له بصر فإنه يبصر هذا، لكن ربما يخفى أول ليلة ثم يتضح إذا لم يكن هناك مانع منه. قال إذا رأيتموه، رأيتموه بأبصاركم، والرؤية ليست مختصة لكل أحد، يعني لو رآه البعض ممن نثق بخبره يكفي، والرؤية هنا تشمل الرؤية البصرية المجردة والرؤية بالآلات، يعني لو كان ميكروسكوب أو من المكبرات هذه ورآه تتحقق فيه، لأن بعض الناس قال إيش؟ لا الرؤية هذه ما تتحقق. نقول لا تتحقق، لأن هذه مجرد إيش؟ زيادة إيضاح، يعني هذا المكبر ما يولد الهلال قبل وقته، الهلال ما إذا ما فيه هلال ما يطلع شيء. قال فصوم إذا رأيتموه، إذا رأيتموه إذا شرطية، جواب الشرط فصوم، يعني إذا كأنه يقول إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا، لأن الإنسان ينتهي صيامه من شهر رمضان برؤية هلال شوال. قال فإن غمي عليكم أو غمي عليكم، فإن غمي عليكم أو غمي عليكم، غمي يعني غلبه الغيم فاختفى ولم تتحقق منه الرؤية، إما بغيم قال وإما بقتر، القتر هو الغبرة المتعلقة التي تحجب الرؤية. قال فعدوا من العدد 30، يعني عدوا شعبان 30 يوم، وكذلك عدوا رمضان 30 يوم، يعني إذا رأيتم الهلال لرمضان فصوموا، وإذا ما رأيناه عدوا لشعبان 30 يوم. طيب إذا رأيتموه فأفطروا، يعني إذا رأيتم هلال شوال فأفطروا. طيب إذا ما رأينا عدوا رمضان 30 يوم، وهذا لا شك أنه من أوضح ما يكون، فإن الأحكام الشرعية منوطة باليقين وليس مبناها على الشك. فالله جل وعلا لما جعل الهلال محلا وميقاتا لهذا الزمن وهذه العبادة أناطها بالرؤية، فإن لم تتحقق الرؤية فالعد، والعد محصور 30، لأن الأشهر القمرية لا تتجاوز ذلك، إما 30 وإما 29، لا تنقص ولا تزيد. هذا الحديث فيه من الفوائد أن الله جعل الأهلة مواقيت للناس، ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن أحكام الصيام والفطر متعلقة بإيش؟ برؤية الهلال، سواء برؤية هلال رمضان أو برؤية هلال شوال. ومن فوائد هذا الحديث أن الرؤية بأي وسيلة تثبت شرعا، ولذلك لو إنسان ما يشوف نظره ضعيف ولابس النظارة وشافه ما نقدر نقول له لا أنت ننزع نظارتك أنت تشوف ولا ما تشوف، هذا من التعسف والتنقل. ومن أحكام هذا الحديث وحكمه أن الشهر ربما يخفى لسبب من الأسباب، يعني أن الهلال ربما يخفى لسبب من الأسباب، كالغيم يكون في غيم ليلة 30 أو القتر. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن المخرج الثاني للشهر هو إكمال الشهر الذي قبله 30 يوم. يعني كيف نعرف أن خرجنا من الشهر؟ إما برؤية الهلال وإما إيش؟ بإكمال العدد. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي، من اسم شرط، نسي من النسيان وهو ضد الذكر، ضد إيش؟ ضد الذكر. قال وهو صائم، الواو والجملة بعده حالية، يعني حال كونه صائما. يقول النحاة كيف تعرف أن هذا حال؟ يقول كل ما صح أن يكون جواب كيف فهو حال. تقول جاء الرجل راكبا، راكبا يصح أن تكون جواب كيف، كيف جاء الرجل؟ تقول راكبا، إذا راكبا حال، ما تقدر ما تقول مفعول به. قال فأكل، هذا جواب إيش؟ نعم، فأكل فعل. قال أو شرب، الأكل مختص بإيش؟ بتناول الطعام مما يحتاج إلى مضى، والشرب مما هو من السوائل التي تجرى. قال فليتم صومه، هذا جواب الشرط من التمام. قال فإنما أطعمه الله وسقه، أضاف الله جل وعلا الطعام لنفسه لأنه من فعله في عبده، وسقاه من الشرب. هذا الحديث فيه من الحكم والفوائد إثبات أن الصائم ينسى صومه، وهذا أكثر ما يكون في صيام التطوعات أو في غير زمن رمضان، لأن إذا كان الناس كلهم صائمين يعني يقل النسيان، صحيح يقع لكنه نادر، وربما إذا وقع يقع في إنسان يعتبر إيش؟ يظن أن الفجر لم يظهر. لكن هذا يكثر في الإنسان الذي يصوم تطوع، تجد اللي حوله كلهم مفطرين، يجي يدخل مجلس أو يجي دائرة أو يجي عند صديق له فيناوله شيء من الطعام والشراب فيأكل حال كونه ناسيا. ومن فوائد هذا الحديث أن النسيان من سمات البشر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. ومن فوائد هذا الحديث أن الأكل والشرب للصائم حال كونه ناسيا لا يفسد صومه، أن الأكل والشرب للصائم حال كونه ناسيا لا يفسد صومه. وهكذا كل ما نهي عنه الصائم إذا فعله حال نسيانه فإنه لا يفسد صومه. إيش؟ وهكذا كل ما فعله الصائم مما هو ممنوع منه فإنه لا يفسد صومه. ومن هذا أخذ العلماء قاعدة في المأمورات والمنهيات، قالوا أن ما تركه المكلف من واجب فإنه لا تبرأ به الذمة حتى يفعله، وما فعله المكلف من منهي لا يجب عليه الإعادة. يعني إذا تركت شيء واجب يجب عليك إيش؟ أن تعود وتفعله لأن الذمة لا تبرأ. إذا تركت منهي أو إذا فعلت منهي ما نقول لك إيش؟ أنت مطالب فيه. مثال ذلك، إنسان صلى بدون وضوء، نقول الوضوء هل هو من المأمور أو من المنهي؟ نقول من المأمور، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إذن من المأمور. إذا فعل الإنسان صلى بغير طهارة نقول ما عليك إثم إذا كنت ناسي، لكن توضأ وأعد الصلاة أو صلي. لكن إذا فعل منهي الأكل والشرب الصائم منهي أنه يأكل ويشرب، فإذا أكل أو شرب نقول ليس عليك حرج وصيامك صحيح لأنك فعلت ما هو منهي عنك حال نسيانك. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن الأكل والشرب مفسد للصوم في حال إيش؟ الذكر. في حال الذكر أن الأكل والشرب منهي مفسد للصوم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الفساد عنه في حال نسيانه. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن الأحكام الشرعية منوطة بالذكر والعلم والاختيار، فلو أكره الإنسان أو جهل أو نسي فإنه لا يؤاخذ. ومن فوائد هذا الحديث سعة رحمة الله عز وجل بعباده، حيث إيش؟ أنه يطعمهم ويسقيهم حتى فيما هم منهي عنه، ينزل عليه النسيان فيفعل به ما يشاء الله. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه الرد على القدرية المنكرين لقيام الحوادث بالله جل وعلا، فإن القدرية وهم أحد الفرق التي تنتمي للإسلام وهم من الفرق المبتدعة ينكرون قيام الحوادث بالله، يعني إيش؟ أن الله عز وجل لا يفعل شيء جديد. ونقول هذا باطل، الله جل وعلا كل يوم هو في شأن، ولا نفاد لكلماته، وهو الذي يدبر الخلق، فلا يمكن أن نقول أن الله عز وجل لا يفعل إلا ما فعله في سابق أمره. وهم فروا من هذا لأن خشية أن قيام الحوادث توجب عليهم إيش؟ أن الله لم يكن ثم كان، يعني لم يكن يعلم ثم علم. لا، الله عز وجل يفعل ما يشاء في عباده، ينسي هذا ويطعم هذا ويمنع هذا ويعطي هذا، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد. بل الله عز وجل يقول في القرآن: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني جديد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل المطر: إنه حديث عهد بربه. فهذا يدل على قيام الحوادث بالله جل وعلا. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.